وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأسعد الله أوقاتكم باليمن والمسرات. قبل أن نبدأ حديثنا لدي قصة سريعة ثم ندلف إن شاء الله تعالى إلى ما نتحدث عنه في هذا اليوم. يحكى أن رجلا مرضت ابنته اضطر إلى الذهاب إلى مستشفى خاص، وذهب فعلا، ولما انتهى من معالجة الفتاة تبين أن المبلغ المطلوب من المستشفى كبير، فاستنجد بأخيه، اتصل عليه وقال له نقصنا المبلغ الفلاني ونريدك أن تأتي. وفعلا الأخ بدأ بالبحث عن المبلغ واستطاع أن يحصل على المبلغ لكن بطريقة عجيبة. المهم أعلمه أخوه بالمستشفى الموجودين فيه، وبدأ الأخ بالاتصال الذي هو والد الفتاة المريضة بالاتصال، يريد أن يأخذ المبلغ بأسرع وقت ممكن ويسدد المبلغ ويخرج هو ابنته المريضة. ولكنه بعد قرابة نصف ساعة يتصل على أخيه والجوال مغلق، واستمر على هذا الحال قرابة ساعة كاملة والجوال لا يكاد يرد مطلقا، وبلغ الغيظ والغضب بالأخ مبلغا عظيما. المهم بعد قرابة الساعة والنصف وصل هذا الأخ إلى المستشفى ووجد أخاه ينتظر في استقبال المستشفى وهو في حالة من الغيظ، وجاء له بالمبلغ وأعطاه إياه وسلموا لي الصندوق المبلغ، ثم خرجوا بعد ذلك من المستشفى. فسأله أخوه وقال لماذا يا أخي جوالك مغلق، انتهى شحنه؟ قال لا، ما اتصلت علي لم يكن لدي مالا فاضطررت إلى بيع جوالي ثم المجيء إليك. لا يهمني بيع الجوال ولا نعرف الرجل حتى نتبرع له اليوم بشراء جوال، لكن يهمني أيها الإخوة هو أن هذا الإنسان كان يعني فيه من الغيظ والغضب الشيء الكثير، ثم لما سمع بحقيقة الأمر ماذا حصل؟ هدأ واستقر. ولهذا العرب تقول أعقل الناس أعذرهم للناس، أعقل الناس أعذرهم للناس. هل تتوقع أيها الإخوة أن شخصا مشغولا ويحب نفع الناس ثم بعد ذلك لا يريد أن يرد عليهم؟ لا، هذا محال. أقول هذه القصة ويبلغني من بعض الإخوة الأفاضل غيظ بعض الحاضرين في عدم الرد على الجوال، أقصد جوال الشخصي. فلنكن أعقل الناس حتى نعذر الناس. اتصل علي بعض الإخوة يوم الاثنين الماضي ولم أستطع الرد لأني لا أستطيع الرد، فمن الساعة 7:30 تبدأ محاضراتي في الجامعة، تنتهي الساعة 7:50 صلاة العشاء، ثم ذهبت بعد ذلك إلى محاضرة أخرى وانتهيت الساعة 10:17، لا أستطيع الرد في هذه الفترة مطلقا. لكن لما ترون الرسائل التي تأتي وفيها من التأنيب وأنت إنسان متكبر ولو كنا نعطيك فلوس كنت ترددت علينا ونحو ذلك، فأرجو أن تعذروا أخاكم، فلدي أسرة وأولاد ومسجد وجامعة ووالدين وأشياء كثيرة، فإذا لم أستطع الرد فالعذر منكم أيها الإخوة مقدما. ومن أراد أن يبيع جوالي يسدد به أي شيء فأنا مستعد أيضا مثل ما فعل الأخ. طيب أحبة الكرام، عنونا لهذا الدرس مهارات تربوية لمرحلة الطفولة، ونحن إن شاء الله سنتحدث عن هذه المهارات، وقد قسمنا هذه المهارات إلى 3 أقسام: مهارات للطفولة المبكرة، ومهارات للطفولة المتوسطة، ثم مهارات للطفولة المتأخرة، ثم إن شاء الله تعالى سنتحدث عن فترة المراهقة في قرابة مجلسين إن شاء الله تعالى، وإذا تيسر في مجلس واحد فهذا حسن. ولكن أيها الأحبة، من العبارات التي اشتهرت وانتشرت التخلية قبل التحلية، ونحن لن نبدأ بهذه التحلية ما لم نبدأ أصلا بالتخلية، بأن نحاول ترميم البيت الداخلي. نحاول اليوم أن نغوص وأن ندخل داخل بيوتنا، نحاول اليوم أيها الإخوة أن نقدم رؤية جديدة لهذه البيوت حتى تستطيع أن تستفيد من هذه المهارات وتبدأ بتطبيقها. ما لم نكن نحن الآباء حبة الكرام مؤهلين، ليس مؤهلين علميا، لا، فعلميا كثير من الإخوة لديه معرفة كبيرة وعالية جدا سواء بالقراءة أو السماع، ومن ضمنهم كثير من الحاضرين والحاضرات كذلك، ولكن ليس العبرة أيها الإخوة بالمعرفة، العبرة بممارسة هذه المعرفة في داخل المنزل. ولا يمكن أن تمارس المعرفة ما لم تكن هناك بيئة قابلة لتطبيق هذه المعرفة. فالإنسان أيها الأحبة الذي يكون في حالة شقاق متواصل مع زوجته، وفي حالة نفور متواصل أيضا مع زوجته، أو العكس أيضا، البيت الذي تسوده الفوضى ويسوده الغضب المستمر وتسوده العصبية، لا يمكن أن يقوم بدوره التربوي. ولهذا قد وضعنا هدفا في الشهر الماضي وهو بيوتنا إيجابية، الإيجابية والمحبة، الإيجابية في المحبة والإيجابية كذلك في السلوك والتعامل مع الطرف الآخر. ما لم نصلح أنفسنا أزواجا وزوجات وآباء وأمهات ثم نبني بيئة صحيحة لهذا المنزل، وإلا فإننا سنبقى أيها الإخوة في دائرة مغلقة ولن يستفيد منا أبناؤنا. لهذا اليوم العنصر الذي سنركز عليه إن شاء الله قبل ذكر المهارات، يرحمك الله، وقد قمت بحمد الله تعالى بتتبع عدد كبير جدا من الكتب، وهذا جزء أيها الإخوة أخبركم به لإعذاري أيضا، فتحضير هذا الدرس يستلزم مني أحيانا العودة إلى أكثر من 300 مرجع، وأضطر للذهاب للمواقع والرجوع إلى جمعيات كتبت في هذا الموضوع إلى غير ذلك من الأشياء، حتى أقدم معلومة أرجو أن تكون إن شاء الله تعالى معلومة مؤصلة من الكتاب والسنة أولا، ثم بعد ذلك من الكتب المعاصرة التي تتحدث عن هذه الجوانب. إخوتي الكرام، عندما نتحدث عن قضية المهارات فإننا سنتحدث قبلها عن قضية بناء البيئة المؤهلة لتطبيق تلك المهارات. لماذا نتحدث عن البيئة تحديدا؟ لأمور كثيرة، أما أولها فهو تربية الأجيال القادمة في أجواء أكثر سعادة وطمأنينة. لن يتربى أبناؤنا في جو مليء بالفوضى، مليء بالعصبية، مليء بالغضب، مليء بالتهاجر بين الزوجين. نحن بحاجة إلى خلق، إلى إيجاد أجواء من الإيجابية والسعادة والطمأنينة حتى نستطيع أن نقوم بدورنا. الأمر الثاني، وبالمناسبة أحد الإخوة البارحة كان يقول لي أراد أحد الأبناء أن يصور أمه بالجوال، فقال لها قولي تشيز، العبارة المشهورة اللي تناقلها الإخوة، إن كانت غيرت الآن تشيز إلى شطرنج عشان يطلع ضرس العقل. الحاصل قال لها تريد أمك تبتسم؟ قال نعم. فالأب طبعا جالس خارج النطاق الكاميرا والابن يريد أن يصور، فقال الأب للزوجة أحبك، فابتسمت وخرجت الصورة. بعد ذلك ما شاء الله تستطيع أن تعد الأسنان سنا تلو الأخرى. هي عبارة واحدة لكنها تؤثر وتصنع إيجابية غير طبيعية. والغوان يغرهن الهجاء ولا الثناء؟ أكيد الثناء، صحيح؟ الأمر الثاني، بناء مجتمع أكثر تجانسا وانسجاما. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر على المجتمع المسلم بأنه ماذا؟ كالجسد الواحد، لا يمكن أن يكون هذا الجسد أيضا في حال من الفرقة ونحو ذلك ثم نريد أن نربيه فيه. الأمر الثالث، بناء المناخ الإيجابي في العائلة سيحد بإذن الله تعالى من الجدل والخلافات الزوجية والأسرية أيضا. لماذا؟ لأنه سيعيشون حالا من الوفاق والوئام كما ستلاحظون إن شاء الله بعد قليل. أيضا من الأشياء المهمة في قضية عندما نتحدث عن المناخ الإيجابي المؤهل لبناء المهارات فيه، نتحدث عنه من أجل محاولة في تعريف كل واحد منا بدوره داخل الأسرة. هناك فوضى أدوار، هناك تبادل أدوار أيضا بطريقة غير صحيحة، هناك إهمال أيضا للأدوار، هناك جهد كبير يلقى أحيانا على المرأة وهذا الغالب، والمرأة تحتاج أن تتخفف من كثير من المسؤوليات التي ينبغي أن يقوم بها الأب. ولها رسالة سأذكرها لكم إن شاء الله تعالى، لأن سأذكر لكم برنامجا عمليا بإذن الله قد لا يكون في هذه الليلة لتأهيل الوالدين للقيام بالمهارات سواء سمعي أو مقروء أو مرئي، وسأذكر لكم كل الجمعيات بإذن الله. وقد جردت إلى الآن أكثر من 150 جمعية ومنظمة دولية تعتني بهذه المرحلة، سواء عالمية أو دولية أو إقليمية أو محلية أيضا، وسأوافيكم إن شاء الله تعالى بها كاملة مع عناوينها ومع أيضا مواقعها في داخل الإنترنت، وسيأتي إن شاء الله في الحديث عنه بإذن الله. إذا قمنا ببناء مناخ إيجابي سنحقق السكن والسعادة في الأسرة التي أرادها الله عز وجل من الأسرة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. الآن يا إخواني الكرام، هناك نوع من العذاب الداخلي في داخل البيوت، أسر تتكلم الحقيقة بكلام مؤلم. والله تأتيني اتصالات من بعض الأخوات يبكون دم، يبكون بكاء مرير. أنا أعرف أنه أحيانا قد يكون جزء منه مبالغ فيه، لكن ليس كله مبالغ فيه، فيه جزء كبير من الحقيقة. قبل أمس يوم الاثنين تحديدا، إحدى الأخوات عندها مشكلة مع زوجها، يعني الحقيقة عذاب يمارس عليها، عذاب في داخل البيت. قد تكون الزوجة تتحمل جزء من هذا بلا شك أيها الأخوة، لأنه قد تحدثنا سابقا بأن الأسرة هي نسبة وتناسب، فجزء هنا يتحمله طرف وجزء آخر يتحمله طرف آخر. أيضا من الأشياء أحبة الكرام، عندما ننادي بقضية بناء مناخ أسري متميز، فإننا نتحدث عن أو نحرص على محاولة إعادة المرأة إلى مكانها الطبيعي وتعريفها بدورها المنوط بها. لقد خدعوها في هذه الفترة بكلام براق ودعاوى زائفة حتى أصبحت سلعة تباع وتشترى. والمرأة اليوم سواء على الشواطئ أكرمكم الله، ما الذي يجري لها، أو في داخل القنوات الفضائية، أو في المدرجات، أقصد مدرجات الغناء والرقص ونحو ذلك، أو أحيانا في برامج تلفزيونية من خلال مسلسلات ومسرحيات وغيرها، وأولئك مسلمات ويذهبوا ويصلون ونحو ذلك، وقد يكون غيرهم أيضا ليس بمسلم، لكن هناك بلا شك يعني استنزاف لطاقة هذه المرأة وتوجيهها في المكان غير الصحيح. ثم نحن اليوم ننادي بالعودة إلى الأسرة، وأن البلاء الموجود في الأسر إنما هو بسبب ماذا؟ حصول فوضى في داخل الأسرة، إما فوضى مسؤولية أو فوضى تهرب من المسؤولية. المرأة اليوم شغلت أيها الإخوة، شغلت بالدنيا والدنيا فقط، ولأن المنزل للأسف الشديد، وسنتحدث عن هذا اليوم بعمق، غاب عنه الهدف الأخروي في داخل البيت. أين الخوف من الله؟ أين خشية الله؟ أين البكاء من خشية الله في المنزل؟ أين ارتفاع أسهم الآخرة في داخل البيت؟ أين كثرة تلاوة كتاب الله في داخل المنزل؟ أين الصلاة المشتركة مع أفراد الأسرة؟ وتعلمون بأن هذا له دليله الشرعي كما في صحيح مسلم، كما في الصحيح من حديث عتبان بن مالك وغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيقظ صواحب الحجرات، ويل للعرب من شر قد اقترب. وإذا انتهى من صلاته نهز عائشة رضي الله تعالى عنها من أجل أن توتر. كل هذا معناه أن الجانب الإيماني العبادي في داخل البيوت اليوم للأسف الشديد ضعيف، وقد يكون في بعض البيوت مفقود. متى صلى الرجل أصلا بزوجته؟ متى صام مع بعضهم البعض؟ وفي الحديث: وإن كان في ضعف من صلى مع زوجته في ليلة بخمسين آية كتب من القانتين. أين القانتون اليوم في بيوتنا؟ ثم نعاني من المشاكل، طبيعي أيها الإخوة. ألا ترون أنه من الحرمان أن ينام الزوجان في مثل هذه الليالي أكثر من 10 ساعات أو 8 ساعات أو 7 ساعات على حسب الأسر، ومع هذا ليس لهم ورد من الليل؟ ليس لهم ورد من الليل؟ لم يجلس الرجل مع زوجته يوما ما ليحدثها بتفسير إن أعطيناك الكوثر؟ لم يجلس معها في لقاء عائلي إلا من رحم الله من بعض الأسر الحريصة. هذا معناه أن هناك فوضى فعلا في قضية التربية، وإبعاد المرأة عن واجبها الشرع الذي أراده الله عز وجل لها. ولهذا نغضب نحن عندما تأتي زوجاتنا وتقدم أمور الموضة أحيانا، وشراء فستان للزواج الأول والزواج الثاني وليس بينهما إلا أسبوع نحو ذلك. السبب ليس منها، هي هذه جزء من طبيعتها وفطرتها، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. لكن القضية الأساس التي فرطنا نحن فيها هي جانب الآخرة في داخل بيوتنا، الجانب العبادي الإيماني. متى آخر مرة فعلا بكت المرأة من خشية الله تعالى؟ في خلل موجود في بيوتنا نحتاج أننا نعترف به. أنا أول من يعترف، ليس معنى هذا أن بيتي ملائكي، لا، ولكن نحاول أن نسدد ونقارب وأن نقترب من المنهج النبوي الذي أراده الله تعالى لنا ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما الفرق إذن بين البيوت المحافظة المتدينة وبقية البيوت؟ عندما تكون هذه البيوت بشيء سواء، عندما ترى إنسانا مظهره الاستقامة وكل من أمامي بإذن الله تعالى نفس هذا المظهر، ثم تجد في بيته من المنكرات ما لا يوجد عند غيره، أي تدين هذا أيها الإخوة؟ هذه البيئة نحن التي ننشدها في هذا اليوم، سنتحدث عنها إن شاء الله تعالى وكيف نمارسها أيضا في داخل بيوتنا. إذن أحبتي الكرام، اليوم المرأة عندما ننظر إليها في العالم وضعوها عارضة أزياء وممثلة إغراء وفتاة إعلان وبطلة سباحة وراقصة باليه، ثم بعد ذلك يريدونها أن تقوم بواجبها كأم وزوجة، هذا محال. ولذا هناك إن شاء الله عودة جادة إلى الأسر. أمريكا الآن تئن في قضية الأسر وتحاول إعادتها إلى داخل البيت، ألمانيا نفس القضية، أوروبا يعانون بشكل كبير جدا في قضية خروج المرأة إلى العمل. كم النسب الآن يا إخواني؟ كانت نسبة التحرش في أمريكا 16% قبل قرابة 10 سنوات، الآن نسبة التحرش أو الخيانة الإلكترونية من خلال المواقع من خلال الوسائل الإلكترونية 68%، وهذا وضع طبيعي. كل من ابتعد عن شرع الله سيلاقي هذا الجزاء، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وهي رسالة أيضا للمجتمعات المسلمة التي تفرط في دينها، تفرط في هدي نبيها، تفرط في الأمور الشرعية، ثم بعد ذلك تريد أن تكون سعيدة، لا يمكن. ولهذا تلاحظون الآن البلاد العربية فيها من البلاء ما الله به عليم، فقدوا الأمن والأمان والراحة والاستقرار وكذا، بسبب من؟ مؤامرات ودخول إسرائيل على الخط، وجود رافضة ونحو ذلك مما نسمعه من التحليلات السياسية. هذا كلام قد يكون سياسيا له وجهته، لكن لماذا لا نقول بأن الشعوب العربية الشعوب المسلمة فرطت في شرع الله، فرطت في دين الله، ولذلك جازاها الله عز وجل بنقيض فعلها الذي أرادته. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. من الأشياء التي تدعون الحديث عن قضية البيئة هي وقاية النفس والأهل من نار جهنم والسلامة من عذاب الحريق. لماذا؟ لأنه توفير بيئة صحيحة معناه ممارسة تربوية صحيحة، كما ستلاحظون إن شاء الله في 10 قضايا سنذكرها بين أيديكم. أيضا عظم المسؤولية الملقاة على راعي البيت أمام الله يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لكم أنتم ها؟ إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيعه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. الله سائلك عن زوجتك، الله سائلك عن أولادك، ما هو الجواب؟ أيضا أيها الإخوة، أن الاهتمام بالبيت هو الوسيلة الكبرى لبناء المجتمع المسلم، فإن المجتمع إنما يتكون من بيوتات. ولهذا الله سبحانه وتعالى يعني من علينا وامتن علينا في كتابه بقضية البيوت، والله جعل لكم من بيوتكم ماذا؟ سكنا. قال ابن كثير معلقا على هذه الآية، قال يذكر تبارك وتعالى نعمه على عبيده بما جعل لهم من البيوت التي هي سكن لهم، سكن لهم يأوون إليها وينتفعون بها، سائر وجوه الانتفاع. ولهذا أيها الأحبة، من عقوبة الله للعبد أن يسلبه بيته، يعني البيت المادي، لكن أشد من عقوبة السلب المادي للبيت هو أن يسلبه الجانب المعنوي في البيت، جانب الرحمة والمودة والسكينة. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال في هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. كانت هذه عقوبة من الله لأولئك اليهود، وهي عقوبة مادية، هم فقدوا أسلحتهم كما تعلمون وفقدوا بيوتهم، لكن الفقدان الحقيقي قد تجد شقة كبيرة وواسعة وفلة وحوش وأشياء كثيرة، لكن في الداخل عذاب، عذاب لا يتلذذ بحياته ولا يسعد بها، والسبب هو ما سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، وهي عبارة قوية الحقيقة لكن بحاجة أن نسمعها وأن نصبر على سماعها، يقول وكم ممن أشقى ولده وفلذة كبده في الدنيا والآخرة بإهماله وترك تأديبه وإعانته على شهواته، ويزعم أنه يكرمه وقد أهانه، وأنه يرحمه وقد ظلمه، ففاته انتفاعه بولده وفوت عليه حظه في الدنيا والآخرة. وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء. لماذا الآباء؟ الآباء هم أصحاب ضبط ومسؤولية لإدارات المنزل، لكن ترى أكثر ممارسة في المنزل هي الأم التي ينبغي أن يعتنى بها كثيرا، ولهذا كانت مثل هذه الدروس. يقول ابن القيم أيضا: إن الله سبحانه وتعالى يسأل الوالد عن ولده، فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدا فقد أساء غاية الإساءة. وأكثر الأولاد جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين والسنة. ولهذا يستشهدون في هذا الموطن بقول الشاعر: مشى الطاووس يوما باختيالي فقلد شكل مشيته بنوه، فقال علام تختالون؟ قالوا سبقت به ونحن مقلدوه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده إيش أمه ولا أبوه. ما يعجبكم هالكلام، تبغون نروح نرص على الحريم فوق؟ لا، الأب هو صاحب القوامة في المنزل، القوامة المادية والقوامة المعنوية والقوامة التربوية أيضا، على ما كان عوده أبوه. وما دان الفتى بحجا ولكن يعوده التدين أقربوه. لهذا إخوة الكرام، نحن بحاجة إلى فعلا نتحدث عن هذا الموضوع. قبل أن نذكر 10 قضايا في قضية كيف نبني بيئة صحيحة وسليمة في داخل البيت، نحتاج أولا أن نركز العمود الأول، وهو حسن الاختيار للزوجة. وهذا الكلام ليس فقط للعزابية الذين لم يبدأوا زواجا، لا، حتى المتزوجين. لأنه قد يفاجأ الإنسان أحيانا أنه تزوج بامرأة فيها نوع من الصلاح، لكنها بحاجة أيضا إلى تربية. ولهذا قلت في لقاء سابق بأن الزوج هو مهندس حياة الأسرة، هو الذي يتولى التربية ويصنع المنزل ويبني الحدود والواجبات والفرائض والمستحبات وغيرها من خلال أمر الشريعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، ثم قال في آخرها: فاظفر بذات الدين تربت يداك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. ويقول: ألا أخبركم بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة، إذا نظر إليها سرت. سرت، إذا هذه رسالة للنساء: ابتسامة عريضة في وجه الزوج، ملابس جميلة لاستقبال الزوج، رائحة جميلة لاستقبال الزوج، هذا شرع تتعبد به المرأة. ونحن عندما نتحدث هنا نتحدث عن بيوتنا، وذلك قد يقع في أثناء الكلام ما يصيب بعض البيوت، ونحتاج أننا عندما نسمع هذا الكلام فعلا نبدأ بممارسة ضده في داخل البيوت. لهذا إخوان الكرام، ليس صحيحا المقابلة بذلك الوجه. غدا الجمعة مثلا تجد بعض النساء تستيقظ قبل زوجها وتجهز بخوره وتجهز طيبه، وبعض النساء لا تقوم إلا بعد أن يذهب ويتصل عليها بعد صلاة الجمعة يقول: سويت غدا ولا ما فيه؟ ثم يشتري هذا الغداء ويأتي به إلى المنزل. هذه مشكلة الحقيقة، والسبب ليس منها، السبب منه هو أنه لم يضع برنامجا واضحا للمنزل في نومه وأكله وشربه ونحو ذلك. هي فوضى كما ذكرت لكم، ولهذا ينامون متى ما شاءوا، يستيقظون متى ما شاءوا. في بعض الأسر، أنا أعرف بعض الأسر بعد الفجر لا تنام، لا تنام مطلقا، وبعد صلاة العشاء بساعة دخلت في عالم آخر من النوم والراحة. طبعا هذا مجتمع إسلامي صحيح وليس صعبا علينا، ولكن نحن بسبب ضغط المجتمع نصبح مع المجتمع دون أن نشعر. وإلا يمكن، هو المكان الوحيد اليوم الذي يمكن التحكم به هو المنزل، لكن نحتاج أن نبدأ قليلا قليلا. ترى الحماس الزائد قد ينتج فوضى أكثر، وينتج مع الفوضى إحباط، أن يصبح كله بدأنا وفشلنا ما في داعي أن نرجع مرة أخرى. لا، قال: إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. أيضا أيها الأحبة، يقول ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الحديث أو في شرح في قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء، قال: أمراء عليهن، أي يطيعنهن فيما أمرها الله به من طاعة، وطاعتها أن تكون محسنة لأهلها حافظة لماله، إلى غير ذلك. نأتي أيها الأحبة الكرام إلى البيئة في داخل المنزل، وعشر قضايا لبنائها بشكل صحيح قبل أن نبدأ بالمهارات. أولا إخوة الكرام، هناك بيئات كثيرة مؤثرة على أولادنا. فعندنا بيئة المنزل والمدرسة والشارع والمسجد والحلقة إلى غير ذلك، هناك بيئات كثيرة تؤثر على هؤلاء الأبناء. ومن أشدها اليوم الإعلام، الإعلام المرئي، الإعلام السريع الذي بين أيديهم، وسائل التقنية فيها لا شك صنع لفكر جديد تماما للأبناء. فيمكن للابن أن تعطيه الآيفون أو الجلاكسي مثلا، ويدخل على المتجر، متجر الأبل، ولا يدخل على متجر الأندرويد، ثم يحط تطبيقات مجانية أو تطبيقات مدفوعة المبلغ، يجد من المصائب في الداخل من الفحش والتفحش، غير قضية ألعاب وقط يردد الصوت ونحو ذلك، هذا ما علنا منه، هناك مصائب كبيرة في داخله. هذه جالسة تصنع أيضا أبنائنا كما تحدثنا عن في لقاء سابق، أولادنا والتقنية. لكن أيها الأحبة، مع أن الإبن يتأثر بهذا كله، إلا أن أهم هذه البيئات هي الأسرة. لماذا؟ لأنها تحتضن الإبن في المرحلة الحاسمة من حياته، حيث تؤكد التربية أن الخطوط العميقة التي تبني شخصية هذا الإبن على المدى البعيد، خاصة في فترة المراهقة وما بعدها، هي في الفترة ما بين ولادته إلى 6 سنوات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل المسؤولية في هذه المرحلة على من؟ الوالدين. فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. أيها الإخوة، اليهود الحاخامات خاصة، إذا ولد المولود ووضع على السرير، يأتي 2 من اليهود مباشرة على رأسه. ولأنني أعلم بأن بعضكم أو كثير منكم يعتني بالقراءة في هذا الموضوع، هناك كتاب صدر قريبا اسمه التجربة الصهيونية في التنمية والتربية، التجربة الصهيونية في التنمية والتربية، اقرأوه بهدوء. هو كتيب صغير، احتاج إلى 2-3 ساعات، لكن فيه قضايا نحتاج أن ننتبه لها، لأنه هذا الشعب، أقصد إسرائيل، بهذه العرقيات المختلفة، يهود من الحبشة، ويهود من اليمن، ويهود من المغرب، ويهود من روسيا، ومن أستراليا، ومن أوروبا، ومن أمريكا، واجتمعوا في مكان واحد وعدد قليل، لابد أن تكون لديه رسالة. وذلك أنا ذكرت مرة يا إخواني في إسرائيل جريدة يومية للأطفال، جريدة يومية للأطفال. احنا كل المجلات التي صدرت للأطفال ترى توقفت. جلست أتتبع المجلات على مستوى العالم، خاصة اللي مهتمة بالأطفال. أول مجلة صدرت في فرنسا للأطفال عام 1740، واستمرت إلى عام 1791، 51 سنة، ثم توقفت بعد ذلك. وعندي رصد بحمد الله تعالى للمجلات وللكتاب والمؤلفين، المجلات خاصة المتعلقة بالطفولة، المجلات المتعلقة بالشباب قليلة، لكن الطفولة عالم ضخم وكبير جدا جدا. لكن أين هي اليوم؟ ما أحد يعرف. مثلا مجلة أحمد، ولا يومية مهتدي، ولا سكر نبات. يعني أنت تريد الآن مجلات لعمر 3 سنوات 4 سنوات موجود في السوق. وهذا إن شاء الله أنا ما سأركز عليه في محاضراتي، أني سأقدم رؤية عملية للأسر. عندما نتحدث عن الجانب المعرفي، الجانب الترفيهي، سأقدم لكم بإذن الله مواقع وكتب وغيرها تعتني بهذا الموضوع. سأبني أنا وإياكم إن شاء الله إلى شهر 7 مكتبة أسرية متكاملة. يعني الأسرة اليابانية تصرف شهريا 30% من راتب الزوج على شراء الكتب. إحنا ما نبغى 30%، خلي 20% تقسيط تمام على الكامير اللي شريته العشبي، وخلي 10% للكتب. نريد 10% من راتبك الشهري للكتب ولأبنائك، وسترى إن شاء الله تعالى أثرها عليه. لهذا يقول أحد الكتاب المعاصرين، يقول النجاح سلالم، يصعب أن تصعد على السلم ويداك في جيبك، صح؟ طلع شوي. النجاح سلالم، يصعب أن تصعد عليها ما لم تخرج يدك من جيبك، صحيح؟ فك شوي، بدل البروست خلوه اليوم كتب. ومن رعى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد، صحيح؟ إما أن نبادر، وإلا والله سيأخذون منا أولادنا وبنعومة وبهدوء. ولهذا مالك بن نبي لما قابل المستشرق الفرنسي، ليس مستشرقا بل هو من المستعمرين الفرنسيين في الجزائر، ماذا قال؟ قال قطاركم سبق قطارنا 5 دقائق. استطاع أهل الإسلام أن يأخذ أولئك الجيل. ولهذا لما كانوا في الاحتفال وكانوا ينتظرون البنات يرقصوا رقصات على المسرح، خرج البنات على المسرح محجبات كلهم. لما رجع المسلمون، يعرفون الإخوة اللي في سنفروبيل كييف في أوكرانيا في القرم تحديدا، كيف لما هجرهم استالين في أيام الشيوعية ثم رجعوا بعد ذلك، لكن رجعوا فيه نوع من المحافظة. ولهذا هناك قصص كثيرة من خلال مقابلات تلفزيونية لأسر حافظت على أولادها ويحفظونهم القرآن الكريم في أماكن مظلمة وبعيدة عن الناس، ويغمضون عين الولد حتى لا يستطيع أن يعرف المكان، أصبح أشبه بغلام الأخدود. وبالمناسبة هناك ساعة ونصف دروس تربوية من غلام الأخدود، أتمنى أن تطلعوا عليها، موجودة في النت وموجودة أيضا في تويتر، تتداول بين الإخوة، يمكن أن يعني تفيد إن شاء الله في هذا الجانب. عموما إذا قضية الأسرة وتأثيرها على الأبناء هذا واضح وظاهر للجميع. ولهذا إخوان الكرام ليس هناك أفضل للأسرة من أن تكون أسرة متدينة ملتزمة بشرع الله تعالى، لأن هذا يوفر حالة من الهدوء والسكينة وعدم الاغتراب للأبناء في داخل البيت. لأن الأبناء اليوم عندهم مصيبة كبيرة جدا، هم يسمى في علم النفس بالشيزوفرينيا، وهي ماذا؟ التلون، هذا الأوجه الكثيرة، يتعبون ترى نفسيا متعبين. كيف؟ الإعلام يصنع بيئة ويرسم أخلاقيات ومبادئ وقيم تختلف عن الإسلام تماما، ولا لا يا أخوة؟ طلع لنا الإعلام المحافظ وما قصروا جزاهم الله خيرا، لكن يبقى هناك يشتغلون على ملف الترفيه، والترفيه هذه هي نقطة ضعفنا نحن المسلمين، وعندنا مشكلة حضارية في قضية الترفيه. والناس ترى تذهب إلى أوروبا خاصة إلى فرنسا وألمانيا من أجل إيش؟ ألعاب ملاهي، يروحوا الماليزيا يلعبوا ويرجعوا، هذا جزء طبعا من الترفيه. نحن عندنا رؤية جديدة وقد تكلمت على هذا هنا وسأتحدث عنه إن شاء الله يوم الأيام، من ضمن المهارات التي يمارسها الأب. والله يا إخوة أحلف غير حانث إنه موضوع الترفيه خدم في التربية الإسلامية بما لا تتصوروا، وأستطيع أن أضع لكم قائمة يعني فيها عشرات الكتب كلها تتحدث عن الترفيه في داخل البيت، ولا يحتاج منك إلا فقط تجلس يعني ساعة أو ساعتين ترسم برنامج لمدة شهر أو شهرين أو ثلاثة في هذه القضية، ثم تبدأ مع أولادك حالة من يعني التربية الممزوجة بالمتعة والمودة، وسأتحدث إن شاء الله عن هذا في وقت آخر. إذن أحبتي الكرام، الإيمان بالدين يوفر معنى الحياة وهدفا ينبغي الوصول إليه بأنفسنا وكذلك بأولادنا. الالتزام بالدين في داخل المنزل يوفر استقرارا للولد، لماذا؟ لأنه يرى انسجاما بين القول والفعل. يا ولد حافظ على وقتك، ثم أبوه يلعب ضمنه من بعد العشاء إلى الفجر، صح؟ طيب أنت أبويا تقول لي حافظ على وقتك وأنت بعيد عن هذه القضية. نعم في ترفيه بلا شك، يا ولدي لا تدخن الله يرضى عليك، الدخان مضر بصحتك، وبكتين في جيب الأب متعب له، هو ترى يعيش في حالة من الفوضى. ولهذا تولى رعيه الأسد، سيجد أصدقاء في الخارج يعيشونه حالة هروب. إخواني الكرام سأقول لكم سرا ولا تخبروا به أحدا، المخدرات تضرب بأطنابها في الشباب والفتيات وخاصة في الفتيات. أما التدخين ف37% من البنات مدخنات، أما المخدرات فشيء عجب عجب خاصة في صفوف البنات، والسبب محاولة الهروب من الواقع الأسري، هروب من الواقع الأسري بحبوب بأشياء بسيطة. الآن وهذا سر آخر بيني وبينكم، الميكروفون برا شغال، البنات بينهم جمعيات يجمعوها عشان يشتروا مخدرات ولا يدري عنها الأب، وبعض المخدرات أصلا ليست خاصة، النوع الذي يأتي الآن من الفلبين نوع له اسم معين ما في داعي لذكره، لا تدمن الفتاة من يعني مرات كثيرة ثم بعد ذلك تقع في هذا الحبل. خطير هذا الوضع، والأب يكون بعيد عنهم ولا يدري عن هؤلاء الأبناء. والشباب نفس القضية، ووفرة المال خاصة في المرحلة المتوسطة. التدخين يبدأ من الابتدائي بالدراسات، أنه عندنا من خامس ابتدائي سادس ابتدائي يبدأون التدخين، أما في الثانوية يبدأ شيء آخر. والله يا أخوة يتم أحيانا تفتيش في داخل المدارس، في جيوبهم مليئة بالحشيش. هذه مصيبة. نحن لا نريد أن نتكلم بهذا في مثل هذه الأماكن يعني التي يحضرها أناس كثر، ليس لأنه سر، لا، لأنه شيء مؤلم، لكن نحتاج أن نوعي الأسر ونقول ترى القضية ليست سهلة. نحتاج أن الأب والأم يكونون قريبين من أولادهم. إيش الكلمة المشهورة هذه الأيام في الإنترنت؟ إيش في جواز شيخ؟ فري هاج، صح؟ حضن مجاني، فري هاج. طبعا تكلموا عليه كثير، وأنه له أثر تربوي بعيد المدى، وأنه قد تكون سلسلة في أشياء كثيرة بغض النظر، أنا ما أبغى أتكلم على هذا. لكن خلونا نقلب الموضوع شوية. هل هناك حضن مجاني في داخل البيوت لأولادنا؟ خلينا نسأل السؤال كذا بطريقة يعني بدائية. ابنك أبو 13 سنة، وابنتك ابنته 12 سنة، متى آخر مرة حصل لها حضن؟ هل تعرفون أكثر مبيعات الآن في محلات الهدايا ما هو؟ الدببة. تعرفون الدببة؟ ودب ما شاء الله أكبر من أبوهم، ضخم، صحيح شفته كبار، يعني أحيانا يغطي نص الزجاج حق المحل، ثم يشترى وتحصلها مسكينة تدخل عليها ويا حاضن هذاك الدب الأبيض ولا الأحمر ولا مدري إيش ولا إيش. معنى هذا؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه الأقرع بن حابس وهو يقبل صبيا قال أتقبلون صبيانكم؟ إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك من لا يرحم لا يرحم. أليس النبي صلى الله عليه وسلم لما تأتي فاطمة يقوم ويقبلها ولا لا؟ تمام. وفي بعض الروايات يلتزمها ثم يجلسها بجواره. ما الذي يفعله أبو بكر مع عائشة رضي الله عنها وهي متزوجة؟ ولذلك صارحوني يعني اسمحوا لي أن أقول الكلام التالي، وهو نحن نرسم لنا دينا خاصا بنا ونجعله هو الدين الصح ونحن نمارس غلط. نحن عشنا عادات كثيرة. أنا أمامكم يعني تعامل أبي معي ما تلقيت مثل هذا الأمر مطلقا، وكنت أتمنى وكان تحصل لي أنا الآن جالس أراجع نفسي في أيام أولى ثانوي وثاني ثانوي، لولا أن الله سخر لي مجموعة من الأخيار والصالحين وحلق قرآن وإلا اليوم كنت منا هنا. لهذا يا إخوة، لماذا لا يكون الأصل في تعاملنا مع أولادنا شيء واحد فقط؟ هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نرسم لنا لا نحن لأنفسنا أخلاقا وقيما ثم نجعلها هي الحكم. ولذلك الليلة اشتغلوا حضن الله يرضى عليكم، تمام، مع البنين والبنات، مع البنين ومن؟ اي نعم، والفتنة نائمة، قاتل الله من أيقظها. زين، ارجع يا أخي. أنا ألقيت هذه الكلمة في مسجدي، تمام، وقلت لجماعة المسجد يا جماعة شوفوا انتهت الكلمة، قوموا مارسوا حضن مع بعضكم البعض، سلموا على بعضكم يا أخي، صحيح محرومين. وذلك تشوف لما نسلم على بعض هنا واحدة وهنا ثلاث وأحيانا أربع، ليش؟ محروم. لكن لو عاش حياة طبيعية وظروف طبيعية في داخل البيت والله ما يحصل له مثل هذا الأمر. في مشكلة عاطفية في البيوت، في فقر مشاعر يا إخوة. هذا الكلام الذي أقوله لازم أقول والله، وقال ستيفن كوفي براين ترايسي ودوارد بونو عشان أقول أنه صح. يا أخي خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يا أخي كان يعامل أطفاله بهذه الطريقة ويقول من لا يرحم لا يرحم، ويقول الأقرع أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك، يعني معناه أنه هذه الممارسات دينية أنت تتعبد الله عز وجل بها. ننتظر حتى تظهر مثل هذه الأشياء ثم نقابله بعد ذلك بحملة أفشوا السلام وحملة ابتسامة ونحو ذلك؟ لماذا لا نمارس هذا الخير في داخل البيوت؟ سيقول قائل من الحاضرين طيب أنت ما سوى معك أبوك، هل تسوي أنت مع ولدك؟ نعم، إي والله، وأنا والله ما أقول إلا تحدثا بنعمة الله، لأنه حتى ابني في الثانوية حتى بنتي وخرجت من المسجد قابلتهم عند الباب هذاك اليوم بعد ما انتهيت من الكلمة في المسجد إلا هم واقفين يعني طبق ولا برا. واضطررت طبعا وحضنت ابنتي وفلانة وفلانة في المتوسط وفي الابتدائي وفي إخواني الكرام. والله أبناؤكم بحاجة إليكم وبحاجة لحبكم ورحمتكم. أحد الأبناء يقول أتمنى من الله شيئا واحدا فقط أن يجعلني مريضا دائما في الأسرة لأني لا أجد الحنان والحب والعطف إلا في تلك الحالة. ودائما تذكرون يعني أنا أذكر إذا مرضت كان أبوي يقول لي إيش تبغى من أكل؟ طيب قل لي وأنا صحيح صح؟ إذا مرض الواحد إيش تبغى؟ روح البقالة اشتري أي شيء تبغاه. هذه ترى 50 ريال لك، كان يأخذ ريالين علشان مريض. لماذا لا يعطى هذه 50 أيضا في البداية؟ اليوم مارسوا هذا الفعل يا إخواني، تعبدوا به، تقبيل الأبناء، القرب منهم، إبداء المشاعر. ورقة بس صغيرة كذا نص A4 اكتب فيها مشاعر لولدك في الثانوي والجامعة ولبنتك وضعها تحت الوسادة وانظر للأثر. كنت جالس على السرير، جالس على الكنبة شوية لبنتي ربة تقول لي بابا. قلت نعم. قالت أنا أحبك. قلت لها أكيد تبغين حاجة؟ قالت لا والله اليوم بقولها لله. تمام، دعوا أبناءكم يقولوها لله يا إخواني. إحنا طبعا لأن تعودنا أنه كل شيء الأرض مقابل السلام، تمام، على كل المستويات، ها وضع على الأرض وضع إيش وضع السلام، لا هذا ولا هذا، لكن نقول في بيوتنا على الأقل عوض ولا قطيعة، بدل ما فيها سلام ليكون فيه أرض في الداخل. إذن أيها الإخوة هناك انسجام بين الأقوال والأفعال في البيئة الملتزمة، ولهذا تجد هناك إخفاق تربوي في داخل البيوت. تعرف ما السبب؟ السبب وجود فجوة بين ما يطلبونه منهم وبين ما يقوم الآباء والأمهات ممارسته في البيت. صحيح؟ نقول للأبناء هذه العبارة كثيرا ما نرددها، يا ولدي احترم إخوانك، صح ولا لا؟ ويشوف الابن يشوف أبوه ما يحترم أمه، أقصد ما يحترم زوجته في داخل المنزل. طبيعي الكلام غير والواقع غير. نحن قدوات، نحتاج نضبط أنفسنا. أحيانا أعصابنا تتلف من كثرة الضبط، لكن كلما ضبطنا أنفسنا كلما كان له أثر إيجابي على أولادنا. الصبر ضروري في تعليم الأبناء. لهذا أب لا يصلي يحرص أولاده على الصلاة. كلمات بذيئة يقولها الأب، يا ولد والله إنك غبي، يعني لما يسمع هذا يقول لا تقولوا كلمات نابية لبعضكم البعض، طبيعي سيكون غبي. وهناك أيها الأحبة سمات معينة للبيئة الملتزمة. أولا يحرص الكبار على أداء الفرائض والواجبات في البيئة الملتزمة، خاصة الصلاة والبقية من الفرائض وصلة الأرحام. بكرة إيش؟ بكرة جمعة، ها؟ بعد صلاة الجمعة انتهيت من الغداء ارفع السماعة، سلم يا ولد على خالتك، سلم على عمتك، سلم على كذا، دعه يمارس هذا الأمر. إذا في لقاء عائلي دعه أيضا يمارس هذا. إحنا الأبناء يجلسون مع الرجال ويتركون أحيانا في خالة في عمة، صلة الرحم لا يراها من قبل أبيه، فهذا أيضا قضية. الأمر الثاني يحرصون البيئة الملتزمة على ترك المنكرات والمحرمات، ترك المنكرات والمحرمات في داخل البيت، قنوات فضائية ثم نبغاه ما يمكن. أيضا تشاهد في البيئة الملتزمة حرصا على تطبيق السنة والابتعاد عن البدعة، فهناك سنن تطبق وأذكار تطبق وكل شيء يرونه من والدهم. بسم الله، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. يمر بالمقبرة يقول، يستشعرون بأن والدهم يعيش الدين حقيقة وليس مظهرا فقط. ثم الأبناء أحيانا يعيشون مرحلة أسوأ من هذا، إنه قد تكون البيئة لا بأس بها في داخل البيت، وإذا سافروا مع بعض في موجة السفر الآن يمارسون أشياء لا يحمد عقباها. لهذا أخوان الكرام هنا قاعدة تربوية تقول إن من طبيعة الإنسان أن يصدق ما يراه ويتأثر به أكثر من تصديقه وتأثره بما يسمعه. فالأطفال يتفاعلون مع سلوك والديهم ولا تهمهم المعلومات التربوية التي في حوزتهم أو الكلمات الجميلة التي يتحدثون بها عن القيم وأهمية التربية وهكذا، هذه لا تفيدهم ولا تهمهم، يريدون واقع عملي، يريدون أب لا يجعل بيته قبرا لأنه يطبق السنة ويأتي يصلي ركعتين بعد، يريدون أب يشاهدونه وهو في الثلث الأخير من الليل يقوم ويصلي ركعتين ويبكي فيهما، خير لهم من 1000 محاضرة عن قيام الليل. أين هذه الأسرة؟ لماذا فقدنا مثل هذه الأجواء الإيمانية والعبادية في داخل بيوتنا؟ سؤال حقيقة مهم جدا. ولهذا تذكرون قبل ما تتزوجوا كلنا قلنا إن شاء الله إذا تزوجنا سنحرص على أشياء كثيرة، سأداوم على ترك التدخين، سأحرص على الصلاة، سأترك السهر خارج المنزل. ولهذا هناك قاعدة أيضا مهمة تقول أن التربية الجيدة تحتاج إلى استقامة المربين، استقامة المربين. إذن هذه الاستقامة ستجعل لنا استقامة مربين، استقامة تدين، استقامة تربية وممارسة للقيم التربوية عمليا، سوف ينتج لنا بيئة جادة، بيئة مشجعة وليست بيئة مثبطة. عندما تكون لدينا مثل هذه البيئة أيها الإخوة، البيئة الملتزمة المتدينة الحريصة على الخير أيضا التي تتكلم بكلام جميل مع أبنائها، ستجد أن هذه البيئة تشجع الصغار على الإبداع وتحتفل بالنجاح إلى غير ذلك. ولهذا تجد مثلا لما تصل عندنا بيئة مميزة تسمع العبارة التالية: فكرتك رائعة فعلا، حدثني كثيرا عنها، كيف توصلت لهذه النتيجة، أنا أثق فيك كثيرا، أنا واثق أنك ستفعل شيء كبير جدا من هذا التميز، لديك جرأة عالية جدا، تعجبني فيك، البدائل أمامك كثيرة. لكن لما تصير بيئة محبطة لماذا تتكلم؟ لا تفكر قبل أن تتكلم، لا تفعل ما هو أكبر من سنك، ليس الأمر سهلا كما تعتقد، أخبرتك مرارا ولكنك لا تفهم، لا فائدة من كثرة الشرح معك، من البعيد أن تصل لحل جيد أنت. أحيانا قد يكون الابن فعلا بعيد عن الذكاء والفطن، لكن ليس معنى هذا أنه ليس بذكي، عنده جوانب ذكاء، لكن هل يستطيع الأب أن يكتشفها أو لا؟ هذا ما يجب علينا أن نفعله. ولهذا إن شاء الله من المهارات سنقف وقفة طويلة كيف تكتشف مهارات ولدك، وهذا موضوع خطير جدا وفي لمسات مهمة إذا حرص عليها الأب إن شاء الله سيكتشف هذا الإبن على حسب مرحلته العمرية ما هي الأشياء التي تميزه، ويمكن أن يوجهه بعد ذلك إلى التخصص المناسب له والفن المناسب له والكتب التي يقرأها. وهذا سيكون لها حديث إن شاء الله في وقتها ببرنامج عملي سأتحدث به معكم. تعالوا الآن نتحدث عن 10 قضايا كبرى نبني من خلالها بيئة مجتمعية أسرية رائعة بإذن الله في داخل بيوتنا. هذا الكلام موجه لنا كلنا، وأولكم أنا، موجه لنا كآباء وموجه للأخوات أيضا كأمهات. القضية الأولى: الحب والقبول غير المشروط. عشان نفتك من قضية فري هاج والحضن المجاني، دعونا نتحدث عن هذه القضية من خلال فعل النبي صلى الله عليه وسلم وممارسته مع الصحابة ومع أيضا ومع أهل بيته رضي الله تعالى عنه. الحب والقبول غير المشروط. يحتاج الأبناء أيها الإخوة كل يوم إلى مجموعة من العلامات والأمارات التي تدل بأنهم محبوبين، ليس بالضرورة أن تكون عبارة، قد تكون أفعال، قد يكون ركوب في السيارة إلى غير ذلك. وقد ذكرت سابقا هنا 12 قضية يحرص عليها الأب من مرحلة 3 إلى 6، ومن 6 إلى 9، ومن 9 إلى 12 سنة. مثلا تجد من الأخطاء أن بعض الآباء يمارس نوع من إثبات الحب قضية تقديم المال لمرحلة مبكرة، وهذا غير صحيح، وسنتحدث عنه إن شاء الله في حين عندما نتحدث عن هذه المرحلة العمرية. إظهار هذا الحب ينبغي أن يكون بصور متعددة كما ذكرت لكم، ليس له إلا شرط واحد. الأصل أن الحب يبذل بلا شروط إلا بشرط واحد هو الذي يقيد محبتنا لأولادنا، وهو قربهم من الدين وبعدهم عنه. وينبغي أن يعرف الأبناء أن الإبن المتدين الحريص على طاعة الله هو أقرب الأبناء إلى قلبه. قضية الدين خط أحمر ينبغي أن تكون في داخل الأسرة ولا يتنازل فيها. وإذا عاقبت ابنا لتفريطه في الصلاة استمر في عقابك، لأنه قد يكون أحيانا الابن الأكبر الذي في الجامعة يقوم بدور كبير في توصيل الأهل ونحو ذلك، فيجد الأب ما يستغني عنه، ولهذا يتنازل أحيانا بسبب الأرض مقابل نفس القضية، وهذه ليست صحيحة. أرض المنزل، أهل البيت، المحافظة على أن يستمر الوضع المنزلي والذهاب إلى يودي أولاده إخوانه مثلا الصباح هي قضية مكفيلية، تمام؟ إنه هذا ينفعني إذن لن أعاقبه، وهذا غير صحيح. الدين خط أحمر عند الأبناء، أقرب الأبناء إلى قلبي أحرصهم على التدين والقرب من الله عز وجل. هذه القاعدة لو كانت يعني واضحة في داخل البيوت أيها الإخوة، ستصبح قضية التدين قضية أساسية عند الأبناء، ستنتقل إليهم حتما. أيضا أيها الأحبة، عندما نتحدث عن الحب والقبول غير المشروط، لا يعني هذا الحب التسليم بالأخطاء، لا يعني أبدا، بل نحبهم ومع هذا نوجههم، ننبههم على أخطائهم، ونخبرهم بأن حبنا لا ينقص لهم، لكن هذه الأخطاء ينبغي أن تتحسن وتتغير في داخل أنفسهم. أيضا من الأشياء أيها الأحبة الكرام التركيز، هذه القضية الأولى وهي الحب والقبول غير المشروط، من خلال طبعا التقبيل، عبارة الحب، وكل ما زادت المرحلة العمرية كل ما زادت الفرص لإخبار هذا الابن، البنات والأبناء كل واحد يحتاج منهم إلى أن نقترب منه وأن نقدم له هذا الحب. الأمر الثاني إخوتي الكرام، التركيز على الإيجابيات، يقولون ما تركز عليه تحصل عليه. نحن أحبة الكرام تعودنا في حياتنا اليومية نقد 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 لكل شيء موجود على الكرة الأرضية، ولم نتعلم أو نمارس العكس وهو ممارسة الإيجابيات. أنا ننظر بعين أخرى هي عين الإيجابيات، فالإنسان له عينان، إما أن تكون عيني ذبابة وإما أن تكون عيني نحلة، فلا يمكن أن يكون عسل أيها الإخوة من خلال نحلة تذهب إلى الزبالة أكرمكم الله، إنما تذهب لأماكن منتقاة وبعناية أيضا مما هداها الله عز وجل إليه. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يعطينا هذا التوازن، ليس معنى هذا أن نغفل الجانب الآخر وأن هناك سلبيات وأخطاء، لا، ولكن انظر ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها خلقا آخر. نحن لسنا شياطين ولسنا ملائكة، لكننا بشر نخطئ ونصيب، أنا أخطئ وأصيب، وزوجتي تخطئ وتصيب، وأنت تخطئ وتصيب، وزوجتك تخطئ وتصيب. أن نجعل المنزل كله ملائكي، بحيث أن أي خطأ، وفرق أيها الأحبة بين خطأ وبين مشكلة، المشكلة ماذا؟ هي تراكم مجموعة من الأخطاء بدون تصحيح أو عناد في التصحيح، لكن الخطأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وخير الخطائين إن الله عفى لأمتي، وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم قضية الخطأ: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو. إذن الله عز وجل يعذر في الخطأ، فلماذا نحن إذا أخطأت زوجتنا مرة أو أخطأ الزوج مرة تقوم الدنيا ولا تقعد؟ أحد الإخوة بالأمس حدثني، كنا في لقاء في حائل، فيقول أحد زملائه غضبت عليه زوجته، ولما دخل المنزل وإذا بها خلاص الوجه مقفل، فقررت، قالت له: شنطتي جاهزة وبيت أهلي. قال لها: لا 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 تخرجي ولا شيء، أنا بجهز شنطتي. وجهز شنطته وذهب إلى بيت أهلها وجلس عندهم، وجلس فعلا في البيت، تغدى معهم وجلس في المجلس ما خرج. جاء وقت العشاء تعشى، ما قال: ايش فيك يا فلان؟ قال: والله زوجتي زعلانه وقررت اني انا اخرج من البيت واجيكم. تمام. فاتصلوا عليه اهله وقالوا: استحي يا حب. فلذلك هذه طريقه احيانا تستخدم عشان ما تضيق ايضا على اهل زوجتك، ها، سيصالحون ان شاء الله الفتاه. هو طبعا ليس بالضروره تطبق، ها، الكلام بس هذه حادثه حصلت يعني، لكن ليس صحيحا ايها الاخوه انه بمجرد حصول خطا تنقلب الدنيا وتموت برامج وتنتهي مشاريع ويضعف متابعة الأبناء والحرص عليهم بسبب أن بيني وبين زوجتي خصومة معينة، وأصبحت أنفسنا هنا بمجرد ما يحصل أي مشكلة سواء عاطفية أو نحو ذلك بين الزوجين يعني تنتهي الحياة فيما بين يعني كثير من الناس. لهذا العبارات خطيرة في داخل البيت، نحتاج في داخل المنزل حتى نبني بيئة صحيحة. أولا التقليل من اللوم والشكوى، المرأة أبغض شيء إليها وكذلك الرجل قضية النقد. إيش نقابك؟ ليش كذا واسع؟ ليش ما تضيقي شوية؟ شوفي نقاب أختي أحسن منك. هذا أنا أسمعه تأتيني إلا صحيح؟ النقاب تستخدمه نساؤنا وبحمد الله تعالى، لكن أحيانا بعض الإخوة عنده دقة غير طبيعية، نسيت، سامحوني أنا أتحدث من خلال واقع عملي، بعض الإخوة تنسى مثلا قفازها ونحو ذلك، وبينزلوا إلى سوق معين: وين قفازك؟ والله ما فيه. جاءت له. تأتي من قصر أفراح أحيانا وتتأخر عليه، حنا في العادة الأزواج نتصل 7 دقائق وأنا عند الباب، وجع هذا 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 هذا, هذا إيش هذا؟ حرب هذه وليست. طيب عندها 3 أبناء صح، وعبايتها عند الأمانات، وجوالها مو معها، واحد من الأبناء رضاعت ضايع زين، وحذيان الولد الصغير أكرمكم الله ما هي موجودة، وصاحبنا 7 دقائق والله لو ما حصلكم ما يصير خير. ليش؟ أين الرحمة؟ أين الحب؟ ولهذا إخواني الكرام أفضل وقت للتعلم هو وقت انتظار الزوجة. حط مجموعة من السيديات، حط مجلات، حط كتب عندك زين، واقرأ واطلع، والله تستفيد وتنهي كتبا كثيرة. وابدأ بمشروع 1435 قراءة فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية في أوقات انتظار الزوجة، إذا ما انتهيت منها وسترى جرب، ما أبغى أقول المغنية، أقول بس خلكم فتاوى الشيخ الإسلام، يعني في شيء عاقل ومنطق، وأعذر الناس أعقل الناس أعذرهم للناس، التقليل من الشكوى. طيب تعالوا هذا الكلام اللي نقوله الآن من وين جبنا؟ ممكن واحد يقول والله راحوا يقرؤون كتب أجنبية وجلسين تفلسفوا علينا المشايخ. لا، قال النبي، قال أنس رضي الله عنه خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين 10 سنين فما قال لي في شيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركت. 10 سنوات. وأنس كما تعلمون كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعثه أحيانا في أمور صح، ويتأخر عليه ويأتي ويفرك أذنه عليه الصلاة والسلام ويخبره بسر خاص به بأنس، ولا يخبر به أنس ليوم القيامة. وتقول له أمه ماذا قالك رسول الله؟ قال ما كنت لأخبر بسر الرسول الله أحدا. ثم ماتت أمه وعمر أنس وجاء ثابت البناني تلميذه، قال ما هو سر رسول الله؟ قال ما كنت لأخبره. وأنا أتصور يقولها أنس ها، وفي داخله حالة من الزهو والفخر ولا لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سيد هذه الأمة، اختصه بشيء. لما تأخذ ولدك بجوارك وتقول له والله عندي سر وما أجد أحدا يستطيع أن يحفظ هذا السر إلا أنت، ما هو يا أبتي؟ قال ترى أنا تزوجت على أمك. طبعا ماذا يفعل بعد ذلك الابن؟ يبتزك، يرسل لك رسالة، شوف أنا جوالي متعطل، جالكسي 4 ولا والله أروح لها اليوم بعد العشاء. يعني مو كل المعلومات تعطيه أيضا ها؟ يعني حاول. بعض الأبناء الحقيقة قبور الأسرار، ويعذروني الأخواتان ترى أنا بس ألطف الجو، أنا لا أدعو في محاضراتي لا لتعدد ولا لشيء، اللي يبغى يتعدد بكيف ويتحمل مصيبته وجريرته ولوعده ها وسعادته وكل شيء، ولا ما يبغى يتعدد يجلس على ما هو عليه. وأنا أقول اتقوا الله وحرصوا على أولادكم. ولا لا؟ طيب ترى والله ما قلت شيء حتى بالإشارة، والله ما قلت شيء، لكني قلت أكثر مرة. بعض الإخوة يأتيني ويستشيرني في هذه القضية، أقول له شوف يا أخي أنت إنسان ناجح في بيتك ولا لا؟ إذا نجحت في البيت الأول وكونت أسرة متميزة وقوية روح، لكن هم أصلا يتزوجون يقولون من أجل تصحيح الوضع الآخر، تصحيح الوضع ما هي كفيلة لك صح؟ ما في داعي لهذا الكلام، تصحيح وضع ومدري إيش أنت يا أخي أصلح البيت الأول واجعله متميزا بدرجة عالية، بعد ذلك يأتي التفكير. أما يكون البيت في البداية ضائع ثم آتي وأتحمل مسؤولية أخرى، يحتاج هذا إلى قرار. هذا ليس أيها الإخوة لا رأي ولا شيء، هو كلام يقال في أثناء حديث، لكن يحتاج الإنسان يتأمل فيه، قد يعجب بعضكم أو لا يعجبه. لهذا إخواني الكرام نحتاج في داخل البيت أن نبتعد عن التأنيب المستمر للأبناء، كذلك في خطابك مع الأبناء لا تحرص على ذكر سلبياته فقط، ركز على إيجابياته. احنا عندنا دائرة في البيت نعملها بين فترة أخرى، أجمع إخواني كلهم في داخل المنزل ويصير الوالد والوالدة موجودين، ثم ماذا نبدأ؟ نبدأ بأخوي ناصر، فأقول يلا إخواني وأخواتي ناصر إيش أجمل شيء يعجبكم فيه؟ ويبدأون بذكر إيجابياته، يتشقق هو ما يصدق إن فيه هذه الأشياء الجميلة. جربها اليوم إخوانك أولادك ها؟ مثلا بعض الأبناء أنا أعرف يعني إحدى الأسر عندهم ما شاء الله ابن استمر على قضية معينة بسبب هذا الفعل. قال له أبوه: أنا لم يرزقني الله ولدا مثلك في حسن الخشوع في الصلاة. استمر الولد في قضية الخشوع. عبارة كم استغرقت؟ ولا نصف دقيقة، صح؟ لكن يا جماعة العبارات الجميلة لها أثر ووقع في القلوب ما لا تفعله عشرات النصائح والوصايا وغيرها. أيضا القضية الثالثة، خطوة ثالثة، نعم، الحماية المسبقة من السلبيات. يقولون الوقاية خير من العلاج. ولهذا أحبتي الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام قال لي عمر، عمر جاب بنسخة من التوراة، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ غضب وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. هذه قضية وهي محاولة لمنع دخول أي شيء سلبي لأصحابه، مع جلالة قدر عمر وتثبيت الله لعمر وعمر الفاروق الذي إذا سار في طريق سار الشيطان في فج آخر، صحيح؟ ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذه القضية واضح وضوح الشمس، وأنه من المحرمات التربوية إدخال ما يفسد عقائد الأبناء وأخلاقهم ونحو ذلك. لهذا أيها الإخوة، لكي نحمي أبناءنا من السلبيات، الحماية المسبقة، الوقاية خير من العلاج، نحرص على قضيتين. القضية الأولى تنمية الانضباط الداخلي، وهي ما يسمى بمنزلة المراقبة، تعظيم الله في النفوس ونحو ذلك. تنمية الانضباط الداخلي بوسائل كثيرة. يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله احفظك، احفظ الله تجده تجاهك، كذا سألت فاسأل الله. شوف الوصايا والنصائح لشاب عمره 11 سنة ويكون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انظر يعني معه. لهذا تصور واحد من الآباء أخذ ابنه لعمره، بعد ما انتهى من العمرة وانتهى من المسعى وخلاص جلسوا كذا جلسة بس استرخاء، ثم بدأ يحدثه ببعض العبارات لها أثر كبير جدا على الابن. احفظ الله يحفظك تجده تجاهك، إذا سألت إذا استعنت، واعلم أن الأمة رفعت الأقلام وجفت الصحف. قضايا عقدية عجيبة. روح إلى القرآن الكريم تجد لقمان كيف يتعامل مع ابنه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. لما يسمع الابن الأذان ماذا يفعل؟ تردد أنت معه وتقول في آخرها حديث جابر: اللهم رب هذه الدعوة التامة عشان يأذن. إذن تحدثنا أيها الإخوة عن القضية الثالثة وهي الحماية المسبقة من السلبيات، وقلنا أنه لكي نحمي أولادنا من السلبيات نحتاج إلى أمرين. الأمر الأول تنمية الانضباط الداخلي بحيث تكون مراقبة الله تعالى حية في قلوبهم من خلال الوصية المباشرة ومن خلال استثمار المواقف التي تمر عليهم إلى غير ذلك. وهذا سيجعل إن شاء الله تعالى تتقلل المشاكل أو تقل المشاكل التي يمرون بها، سواء العاطفية أو المعاكسات أو غيرها أو المنكرات التي لا يمكن ممارستها أمام الآباء بحجة أو بسبب أنهم يراقبون الله عز وجل ويشعرون بقربه منهم. الأمر الثاني للحماية اختيار البيئة الصالحة لأفراد الأسرة. النبي صلى الله عليه وسلم اختار بيئات كثيرة، الهجرة الحبشة، الهجرة المدينة، كلها تنص على أهمية البيئة. فلا ينبغي الإنسان أن يسكن مثلا بجوار أناس قد يضرون أبناءه، يحرص أن يكون قريبا من المسجد إلى غير ذلك من البيئات التي لا تخفى على أمثالكم. الأمر الرابع الاتفاق بين الوالدين على طرق التربية وتبادل الأدوار. تبادل الأدوار أيها الإخوة منهج نبوي. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عائشة لما سئلت قالت: ما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في أهلي؟ قالت: كان في مهنة أهلي، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. رواه البخاري. فالإنسان أيها الإخوة القريب من أهل بيته سيشعر بأن له أدوار يمكن أن يقوم بها، وتزداد هذه الأدوار عند مرض المرأة أو انشغالها مثلا بالدراسة ونحو ذلك، يعينها هو على النجاح في هذه الحياة. عندما نقول اتفاق بين الوالدين معناه أنه لا بد يجلسوا مع بعضهم البعض حتى يعرفوا ما هي الأدوار التي يجب أن يقوموا بها في داخل البيت. ولهذا أحذر هنا من أمر، وهو أن بعض الأمهات تمارس إخفاء بعض الأمور عن الأب، وهذا غير صحيح. ينبغي أن تكون الأمور مكشوفة في داخل منزل للأب. ثم القضية الثانية والخطيرة، الزوجات لماذا تمتنع عن ذكر كل المعلومات؟ لأنها جربت زوجها فوجدت الشدة والغلظة والقسوة في استقبال هذه الأشياء ثم بعد ذلك معالجتها. نحتاج إلى حكمة، إلى هدوء، نسمع هذا الكلام ثم نرى ما هو أسباب هذه المشكلة وغير ذلك. الأمر الخامس أيها الإخوة من البيئة المميزة، نقول تتضح فيه معايير المقبول والمرفوض في داخل البيت. لا تحاسبني على شيء لا أعلمه. نعاقب أولادنا أحيانا على أفعال لم يتعلموها ولم يعرفوها. الابن عندما يستيقظ في هذه الدنيا أشبه برجل يعيش في غرفة مظلمة يتحسسها قليلا قليلا حتى يتعرف على محتوياتها. عندما ترى هدي النبي عليه الصلاة والسلام سواء مع الحسن والحسين أو ربائبه ونحو ذلك، عمر بن أبي سلمة لما كانت يده تطيش في الصحفة قال يا غلام، انظر أيضا لجمال المناداة، فارق بين يا غلام وبين اسم حيوان يا إخوان الكرام، صح؟ يعني سيركبه 1000 شيطان هذا الصبي ولن يطبق أي شيء. والمهم هو أيها الأحبة، من هو الأب الناجح والأم الناجحة؟ هي التي إذا أمرت بأمر فعله الأبناء في حال حضور الوالدين وفي حال غيابهم. اليوم الأبناء بسبب الضغط الموجود في البيوت، وأنتم تعرفون أن الضغط يولد ماذا؟ إيش؟ الضغط يولد إيش؟ لا، الضغط يولد أمرين في المجتمعات، الانفجار والنفاق. وذلك المجتمعات المضغوطة مرة تحصل منافقين، ما أتكلم على منافقة اعتقادي، لا، يعني فقال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، تمام؟ الآن انتهت الوصية، صح؟ ماذا قال عمر بن أبي سلمة؟ والله ما زالت تلك طعمتي حتى لقيت الله. نصيحة لكنها خرجت من صادقين، من مرب كبير عليه الصلاة والسلام. الحسن أخذ تمرة من الصدقة وقال له النبي صلى الله عليه وسلم كخ، أما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة؟ هدوء، ما قال والله نسكت عنه. وترى اللي يسرق ريال اليوم يسرق بنك بعد 5 سنوات، لكن هي السرقة الأولى التي لم نحافظ عليه فيها. لهذا إخوان الكرام يحتاج الابن أن يتعلم المعايير السلوكية نحو الأشخاص والأشياء، ما ينبغي أن يفعله وما لا يفعله، ما يصح في الخلوة وما يصح في الجماعة. وهذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى انتبهوا معي أيها الآباء الكرام، وأنتم أخبر وأعرف مني بهذا، لكن أنا أذكركم فقط، ومهمة التذكير في هذه المحاضرات، إلى نقل الحكمة للأبناء. يا ولدي عندما تكون كذا افعل كذا وحرص على كذا وحرص على كذا. عندما يسوي دورة يا أخي في داخل البيت في صب القهوة بدل ما يفضحك أمام الضيوف كما نفعل نحن، صحيح؟ كله ترى تصب بهذه الطريقة، وإذا انتهى الفنجان افعل كذا، إذا فلان فعل كذا افعل كذا، بهذه الطريقة. الأمر الخامس السادس، له مواعيد منضبطة وقواعد واضحة. لما نأتي لهدي النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعده. إذن في قواعد واضحة في المنزل، لكن عندما تصبح فنادق البيوت واحد ينام 11 واحد 12 واحد واحدة، والإجازة الصيفية أنتم تعلمون ما الذي يجري فيها، فوضى عارمة في داخل البيوت، ما في أصلا برنامج، هذا طبيعي. ولهذا الأسرة الناجحة التي تشتغل على الإجازة الصيفية من الآن، أنتوا تعرفوا آخر يوم في الاختبارات الفصل الثاني ولا لا، صح؟ يعني معروفة الإجازة الصيفية متى ستبدأ ومتى ستنتهي، خططوا لها من الآن، هذا الصح. وعلى ذكر هذا أحد الخطبة صعد على المنبر يوم الجمعة وقال أبشركم أيها الإخوة أن اليوم يوم الجمعة الموافق كذا وكذا ليس يوم القيامة، أن يوم القيامة خلاص الصباح يصبح الناس على، ولذلك أمامكم أسبوع قادم إلى الأسبوع إلى الجمعة القادمة كله ليس يوم القيامة، فاجتهدوا فيها أنه ممكن الجمعة القادمة يوم القيامة ولا لا. طيب إذن إخواني الكرام، الأب الناجح الأم الناجحة عندهم مواعيد للدراسة، مواعيد للأكل، مواعيد للنوم، مواعيد للذهاب الحلقة بالنسبة للشباب، للدار بالنسبة للفتيات، مواعيد للزيارة للعوائل وغير ذلك. أما الفوضى هذه العارمة، لا، عندي جار ما شاء الله تبارك الله تستيقظ كل عائلته الساعة 3 ليلا، نعم، حاجة المتى أنا سويت مرة تغريدة قلت عندي دورة في مركز الأمير سلمان من الساعة 4 إلى 8، واحد مرسل لي يقول لي صباحا، أما صباحا متى يا أخي؟ حتى قلنا ليته سكت. إذن نحتاج إلى ماذا؟ أن تكون لدينا قواعد واضحة، أنه ترى أنتم مواعيد القراءة، أنت تلاحظ الآن الأبناء يأتون من المدرسة نوم ولا يستيقظ أحيانا بعضهم إلا قبل المغرب، صحيح ولا لا؟ وبعضهم يستيقظ قبل، وبعضهم يذهب للدار، وواحد يغيب اليوم وواحد يغيب غدا. هذه مشكلة الأب والأم، عدم وجود ضوابط في داخل البيت. إذن وجود بعض القوانين والأعراف التي توجه سلوك الصغار وتضع الحدود لممارسة حرياتهم داخل المنزل، لا شك أن هذه قضية مهمة. لهذا مثلا نحن كأسرة مسلمة، أسرة ملتزمة متدينة تخاف الله، مثل ما ذكرنا في أول حديث، المفترض أن كل أسرة تقول من القواعد العامة أن صلاة الفجر هي بداية النشاط اليومي للأسرة وليس موعد الذهاب المدرسة. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. الآخرة ينبغي أن تكون هي الحية يا إخواني في, في, في قلوبنا. الصلاة في أول وقتها إلى غير ذلك من الأشياء. أيضا تتبادل فيه المسؤوليات والأدوار. سابع، تتبادل فيه المسؤوليات والأدوار كما تلاحظون في الحديث، كلكم راع وكلكم مسؤول، فالأب راع والأم راعية والخادم راع. إذن هذه المسؤولية الأدوار تتبادل بين هؤلاء وهؤلاء، وليست على شخص واحد. المرأة إذا أردت أن تعرف قدرة المرأة على التربية فانظر إلى المرأة التي مات عنها زوجها أو طلقها زوجها وخلف لها أبناء مرهقة. وأنا أتمنى أن تقرأوا كتاب رائع جدا اسمه مراهقون بلا آباء، مراهقون بلا آباء، لتعرفوا حجم المعاناة التي تعانيها المرأة. المرأة لها حدود وطاقة وقدرة ليست مثل الرجل. الرجل أعطاه الله عز وجل شيئا من القوة والسلطة والقدرة على إدارة المنزل إلى غير ذلك من الأشياء، لكن ينبغي أن نستخدمها فيما أراد الله. لهذا إخواني الكرام، توزيع المهام، تحمل المسؤولية، تشعر الإنسان بقيمته في المنزل. ذهبتم من هنا إلى الطائف وإلا إلى أبها، واحد يتكلم والباقي سكوت. طيب واحد مسؤول الميزانية يا أخي، واحد مسؤول الشنط، واحد مسؤول البرنامج الترفيهي في داخل السيارة. احنا مشكلتنا كآباء وأزواج نخبر أهلنا بأننا سنسافر، جهزوا الحقائب. وين؟ إن شاء الله أوضح لكم، أنا أقول لكم بعدين. ونستمر على هذا، ليس هناك وضوح. ترى رحلتنا القادمة هي المكان الفلاني، وأنا الحقيقة وزعت بعض المهام عليكم، وأريد واحد منكم يجهز لنا كلمات متقاطعة وبعض المسابقات في داخل السيارة. يا أخي مسؤولية، أنت تصنع رجل الآن بأشياء بسيطة، ثم أعطهم فرصة ليثبتوا وجودهم في داخل البيت وأن يكون لهم مسؤولية. أما يبقى الإنسان هو الذي يفكر عنهم وهو الذي يتكلم عنهم. العبيد لا يصنعون حضارة، الذين يصنعون الحضارة هم أصحاب العقول الذين يفكرون خارج الصندوق الذي يصنع لهم أبوهم ويقفل عليهم بالقفل ويضيع المفتاح. ولهذا يا إخواني الكرام، تلاحظون من المشاكل الموجودة الآن هي ماذا؟ مشكلة أن البنات يدخلون الحياة الزوجية ولا يعرفون شيئا عن الحياة الزوجية، بسبب الأم لا تعلم متى تربي، متى تفعل كذا، متى تصنع كذا، متى تعلم أولادها. الزوج لم يحرم، الابن يبلغ ويرى أشياء لا يحمد عقباها وتلها علاقة بأمورها الشرعية. وما هذا؟ خلوا يجرب مثل ما جربنا نحن، هذا مو صحيح. هذا الدور شرعي الله عز وجل أعطاك إياه، لا تتخلى عنه أبدا في حياتك. الأمر الذي يليه كم الثامن؟ ها؟ يشجع المشاركة الاجتماعية. فالأسر الناجحة تحمل الهم العام للأمة وليس فقط في دائرة ضيقة، نحن وعائلتنا وقبيلتنا وانتهى الموضوع. لا، كبير. Think globally act locally يقولون، فكر بعالمية اعمل بمحلية. ليس صحيحا ما نراه اليوم. ولذلك تلاحظون اليونسكو اللي تابع منكم المنظمات الدولية عندها برنامج الآن اسمه التربية الدولية، وقرأوا فيه، ضروري تقرأوا فيه، لأنه على المدى البعيد كل الدول المسجلة 191 ستلتزم بهذا البرنامج، والآن بدأ في الخليج العربي. وانتبهوا له، في أشياء جوانب إيجابية وجوانب غير إيجابية، احتاج أن تنتبهوا له خاصة في قسم الفتيات. فغرس حب خدمة الآخرين وتقوية الشعور بالانتماء للمجتمع الذي يعيشون فيه، والمشاركة أيضا في الأنشطة اللامنهجية والأعمال التطوعية، كل هذا يعني قضية مهمة وأساسية. يا أخي عندكم مسجد في الحي؟ استأذن من الإمام وقل له ترى أنا وأسرتي عندي 4 بنات وعندي ولدين، سنأتي بعد صلاة العشاء، بكرة جمعة والناس ستأتي لصلاة الجمعة، نحن سننظف المسجد اليوم، معكم مكنستين 3، قد تكون معكم أشخاص آخرين، معكم بخور، تنظف المسجد، تجهزوه، ترتب المصاحف. أنت لا تعلم، بل تعلم إن شاء الله ستعلم الأثر العظيم على أولادك بعد هذه المهمة. شربوا الأعمال التطوعية، عندما تذهب لعمل مثلا كفالة يتيم ونحو ذلك، اذهب بأولادك معهم، خلي المبلغ مع ولدك في داخل البيت، الصندوق، صندوق المنزل، اجعل صندوق للصدقة، صندوق للهدايا، صندوق لكذا، دع أبنائك يخرجوا شيئا من مصروفهم، يشعروا بهم الأمة. أيضا من الأشياء أيها الإخوة في هذا الجانب، يشجع البيئة المتميزة، تشجع النجاح والتميز. نعم الرجل من؟ عبد الله. نعم الرجل ولدك، قل له هذه العبارة، والله إنك شاب فعلا مميز، والله إني فخور بولد مثلك أنت، والله إن من نعم الله عز وجل علي أن رزقني بشاب مثلك. لما تقولها لشاب في 14، 15، 18، انظر لأثرها عليه. ولهذا أحد الآباء كان يخاف على ولده، مبتعث أجنبي هو، فقال لولده أنا أعلم بأنك تذهب إلى مجتمع مختلف، لكن شيء واحد يطمئنني أنني أثق فيك. يقول هذه العبارة حفظتني 4 سنوات، ويحكي تجربته، فقد قال له أنا أثق فيك، فلم يخن الثقة التي فيه، لكن تتبعه ورصده ومحاولة أن يكون الإنسان عليه يعني بوليس ليس صحيحا. لهذا إخوان الكرام نحتاج إلى أن نكثر من التشجيع على هذا الموضوع والتحفيز للأبناء. أيضا من الأشياء، البيئة المميزة لديها أوقات مرح وفكاهة واستجمام، يسابق عائشة، يدفع عائشة، هم يذهبون إلى الفارسي، ينظرون للعب اللعب الحبشة، وتقول عائشة اقدروا قدر الجارية، ترون يعني أنا لازلت في سن صغيرة، يحمل الحسن والحسين إلى غير ذلك. نحتاج إلى مداعبة، ممازحة، نزهة في الألعاب، زيارة متاحف، معارض، دخول على بعض المواقع التي تتكلم عن هذا الموضوع. نحتاج أيها الإخوة، أنا قلت لكم وأكرر لأن بعض الإخوة قد جاءوا مع الإقامة، إخوة الكرام نحن مسلمين، ليس لنا رأس وقدوة إلا محمد صلى الله عليه وسلم، لا نرسم لأنفسنا أخلاقا ودينا ونرى أنها هي التي ينبغي أن نلزم بها المجتمع ثم نسفه كل فعل. يا إخوة الكرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر تزوجت يا جابر؟ قال نعم يا رسول الله. قال بكرا أم ثيبا؟ قال ثيبا يا رسول الله، وذكر له السبب. قال هلا بكرا إيش تلاعبها وتلاعبك؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كل لهو بني آدم باطل إلا في 3، ومنها ملاعبة الرجل لزوجته. وحن الواحد إذا دخل، أعوذ بالله، دخل إلى بيته قفل كل شيء، والله ليس هذا خلق محمد، والله ليس هدي محمد صلى الله عليه وسلم هذا الفعل. ولذلك صارت بيوتنا عذاب، صارت الدخول إليها أشبه بالجحيم، وأصبح الأبناء إذا دخل الأب إلى المنزل فقط يسكتون لكي ينام هذا الرجل، أو إذا استيقظ خرج منه، ولا يا أخي خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يحمل الحسن، ينزل من على المنبر في خطبة الجمعة والأمة أمامه ليحمل الحسن، يطيل سجوده من أجل أن ابنه يقول إن ابني هذا قد ارتحلني وخشيت أن أعجله. هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ما يعني يفعله بعضنا ويجعله دينا، وهو والله ليس من الدين، وأبعد عن الدين، وأبعد عن أخلاق الشريعة. الشريعة الحق هي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الزوجة تلاعب، نعم تلاعب، هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فلماذا لا نحرص على مثل هذه الأمور أيها الإخوة، التي هي شرع ودين لنا أيضا، يتسم بالمرونة ومراعاة الظروف. يعني عندما نضع برنامج جدول قوانين ليست حدية، فيه نوع من المرونة، في شخص مريض، في نائمون، في اختبارات إلى غير ذلك، يسود فيه الأدب والاحترام المتبادل. وأختم بهذا الأمر إخوة الكرام، قضية الاحترام المتبادل قضية خطيرة جدا في داخل البيوت، نحتاج أننا نحرص عليها. كيف يمكن أن يكون هناك احترام إذا كان هناك عدل في داخل البيت ومارس لهذا العدل مع جميع الأبناء؟ إخواني، لكي نعدل بين أبنائنا نحتاج نعدل في 3 أمور، أختم بها. يحترمني ابني عندما أحترمه، ولكي يحترمني ابني لابد أن أعدل بينه وبين بقية أفراد الأسرة حتى لا يحصل نوع من الظلم لهذا الابن ثم يعمل تصرفات لا يحمد عقباها. نعدل مع أبنائنا في 3 أشياء: العدل في العطاء، لا يجوز أن تعطي ولدك أكثر من الآخر، أما في النفقة فلا بأس بحسب حاجة كل إنسان. العدل في العاطفة، فلا ينبغي أن تقدم أحد الأبناء لأنه آخر العنقود كما يقولون، أو ابن ذكي أو جميل أو عنده عبارات رائعة، أو هو الولد الوحيد مع بنات أو بنت وحيدة مع الأولاد، كل هذا غلط. الأبناء كلهم يساوون، إن لعشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم، الأصل أن يقبل عشرة كلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمارس هذا مع جميع أولاده وأولاد العباس والحسين. العدل في التكليف، بمعنى أنه أحيانا بعض الأبناء ما شاء الله ذكي، فتجد أن كل الأسرة عليه، وهذا يتعبه ويرهقه ويجعل هذا الابن يكره هذه الأسرة. بعض الأبناء فعلا إذا أرسلته في حاجة يظل يتذكرها حتى يصل، وإذا وصل للمحل ينساها. طبيعي هذا، الله عز وجل جعل الناس قدرات. قال يا بني اشتري لي حبلا طوله كذا، رجع من نصف الطريق الابن، قال يا أبتي عرفت طوله لكن في عرض كم؟ قال في عرض مصيبتي فيك يا ولدي. قد يحصل هذا من بعض الأبناء، لكن ليس معنى هذا أنه كل الشيء يبقى على أحد الأبناء دون الآخرين، عندئذ يبدأ الاحترام المتبادل. ذكرنا مجموعة من القضايا تبني بيئة سعيدة إن شاء الله ورائعة ومميزة. أسأل الله عز وجل أن يسعدني وإياكم في بيوتنا، وأن يقر أعيننا بصلاح أولادنا. اللهم أصلح لنا أنفسنا، وأصلح لنا أزواجنا، وأصلح لنا أولادنا. اللهم إنا نقدم على صلاة، وقد أخبرنا حبيبك صلى الله عليه وسلم أن الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب. اللهم فمن حضر معنا هذا المجلس واستمع شيئا يسيرا أو كثيرا، اللهم فبارك له في عمره وعمله، وأصلح له زوجه، وأصلح له ولده. اللهم اجعل أولادنا قرة أعين لنا يا رب العالمين. اللهم اجمعنا بزوجاتنا وأولادنا في جنات عدن.